بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري بلفظ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فقط، رواه البخاري بلفظ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فقط. وقد أعل الحديث الإمام أحمد ويحيى القطان وابن المديني، فذكروا أن الصوم ليس محفوظا في الحديث، وإنما احتجم وهو محرم. وذكر أحمد أن عطاء وطاووسا وسعيد بن جبير رووا الحديث عن ابن عباس ولم يذكروا الصوم. ودافع الحافظ ابن حجر عن الحديث في الفتح، وبين أن المعل إنما هو لفظ احتج أو إنما هو لفظ احتجم وهو صائم محرم، يعني هذا اللفظ الذي ضعفه أو الذي بين الحافظ أنه معل لفظ احتجم وهو صائم محرم. ثم قال: إنما هما قضيتان، كما يشير إليه لفظ البخاري مرة احتجم وهو محرم ومرة احتجم وهو صائم، فوهم بعض الرواة فجعلها قضية واحدة، والله أعلم. إذن الخلاصة: الحديث صحيح، والذي في البخاري هو بلفظ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وإنما بعض الرواة جعلها هكذا: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وإلا هما قضيتان: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو محرم، واحتجم مرة وهو صائم، لكن بعض الرواة ماذا دمجهما. الخلاصة أن الحديث في البخاري بلفظ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. والحجامة يقول العلماء مأخوذة من الحجم أي المص، يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه، والحجام هو المصاص، والحجامة صناعته، والمحجم يطلق على الآلة التي يجمع فيها الدم وعلى مشرط الحجام. والحجامة في كلام الفقهاء قيدت عند البعض بإخراج الدم من القفاء بواسطة المص بعد الشرط بالحجم لا بالفصد. وذكر الزرقاني أن الحجامة لا تختص بالقفاء بل تكون من سائر البدن، وإلى هذا ذهب الخطابي رحمه الله. طيب، وهذا الكلام مذكور في الموسوعة الفقهية الكويتية. وحاصل هذا أن الحجامة مأخوذة من الحجم، مأخوذة من الحجم، وتقدم أن الحجم هو المص. وأما تعريفها عند الفقهاء فقد تقدم معنى إخراج الدم من القفاء بواسطة المص بعد الشرط بالحجم لا بالفصد. وبعض أهل العلم كما تقدم في كلام الزرقاني أن الحجامة لا تختص بالقفاء بل تكون من سائر البدن. فقوله في الحديث احتجم، قال ابن عثيمين احتجم افتعل، أي أنه صلى الله عليه وسلم طلب من يحجمه، طلب من يحجمه وهو كذلك. فمعنى احتجم أي طلب من يحجمه، والحجامة استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معينة معروفة. انتهى كلام العلامة العثيمين رحمه الله. وقال العلامة العثيمين رحمه الله أيضا في كلامه على الحجامة، قال: وكانوا فيما سبق يحجمون بالآلات البدائية، بأن يكون هناك قارورة لها أنبوب صغير فيشق الحاجم الجلد ثم يضع القارورة عليه، ثم يمصها بواسطة الأنبوب حتى يتفرغ الهواء منها، ثم يسد الأنبوبة فيخرج الدم، فإذا امتلأت هذه القارورة سقطت. أما الآن فلها طرق فنية لا تكون بهذا الشكل، فالحاجم إذن يمص الدم والمحجوم يخرج الذي يخرج منه الدم. قال: ومحل الحجامة يختلف، فتارة يكون في الرأس وتارة في الهامة أو من عند الرقبة، وتارة يكون في القفا، وتارة يكون في القدم، حسب ما تقتضيه الحال. انتهى كلام العلامة العثيمين رحمه الله. وقد اختلف العلماء في مسألة احتجام الصائم، أي هل الحجامة تفسد الصيام؟ فقد ذهب الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وصح هذا القول عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد، وجاء عن ابن مسعود وأم سلمة وفيهما ضعف، أي أثر ابن مسعود وأم سلمة فيهما ضعف. وقال به من التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي. فقول الجمهور أن الحجامة لا تفسد ولا تفطر الصائم، استدلوا بأدلة منها هذا الحديث الذي قرأناه، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. كذلك جاء عند البخاري من حديث أنس أن ثابتا البناني سئل، أو قال ثابت البناني سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ولفظ عند أبي داود: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. وجاء أيضا في سنن أبي داود عن رجل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. وجاء أيضا عن أبي سعيد قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده ظاهر الصحة إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، قد رجح وقفه أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي وابن خزيمة وغيرهم. طيب، فهذه أدلة استدل بها الجمهور، وهذا الحديث حديث أبي سعيد رواه النسائي. فهذه بعض الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الحجامة لا تفطر الصائم. كذلك قال الجمهور بالقياس على الفصد والرعاف، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج، الفطر مما دخل وليس مما خرج. فقاسوا الحجامة على الفصد والرعاف، قالوا هذا لا يفطر، وهكذا الحجامة لا تفطر. وابن عباس يقول: الفطر مما دخل لا مما خرج وليس مما خرج. وهذا المذهب رجحه الإمام البخاري في صحيحه وابن حزم في المحلى، وهو ترجيح العلامة الألباني رحمه الله. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر، فقالوا: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء، وهو قول عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وبعض الشافعية. ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وهو مذهب بعض العلماء من المعاصرين كشيخ ابن باز والعثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. واستدل هؤلاء بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو من الأحاديث التي ذكرها الحافظ في البلوغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وهو حديث صحيح. فقالوا: هذا الحديث يدل على أن الحجامة تفطر، قالوا: هذا الحديث يدل على أن الحجامة تفطر. ثم حكموا على حديث ابن عباس المتقدم، منهم من قال بأنه معل، ومنهم من قال بأن حديث ابن عباس مبقع الأصل، وحديث أفطر الحاجم المحجوم ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المبقي. ومنهم من قال بأن حديث ابن عباس منسوخ، لكن الصحيح قول الجمهور، الصحيح قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم، هذا هو القول الصحيح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فقد أجاب عنه الجمهور بأجوبة من هذه الأجوبة ما ذكره الشافعي رحمه الله وتبعه عليه الخطابي والبيهقي وسائر الشافعية من أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس. قالوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ، منسوخ بحديث ابن عباس الذي فيه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم وهو محرم. قالوا ويدل على النسخ أن ابن عباس لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما إلا في حجة الوداع، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم كان يوم الفتح كما جاء في بعض ألفاظه. ويؤيد أيضا حديث أبي سعيد وحديث أنس اللذان تقدم ذكرهما. فهذا من أحسن ما قيل في الأجوبة عن هذا الحديث، حديث أفطر الحاجم والمحجوم أحسن ما قيل فيه بأنه منسوخ، واعتمد على هذا الجواب ابن حزم وهكذا الشيخ الألباني رحمة الله عليهما. قالوا بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وهذا الأقرب والله أعلم. وأيضا بالنسبة لمسألة الحجامة، الأفضل للصائم أن يجتنبها في نهار رمضان خروجا من الخلاف، وإلا تقدمت المسألة أن الصحيح أن الحجامة لا تفطر، لكن الأفضل أن يجتنب الحجامة في نهار رمضان وليجعلها مثلا في الليل في ليالي رمضان، ولا يجعلها في النهار خروجا من الخلاف. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء في مسألة الحجامة، قال فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم المحجوم على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله كما نقل ذلك أيضا في فتح العلام الثاني صفحة 616. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث فصد العرق وشرطه، والفصد هو شق العرق لإخراج الدم، الفصد هو شق العرق لإخراج الدم. يقال فصد الناقة شق عرقها ليستخرج منه الدم فيشربه، فالفصد والحجامة يجتمعان في أن كل منهما إخراج للدم، ويفترقان في أن الفصد هو شق العرق والحجامة مص الدم بعد الشرط. والفصد بالنسبة للصائم فصد العرق اختلف فيه العلماء، والذي عليه أكثر الشافعية وأكثر الحنابلة ومنهم القاضي عياض وابن عقيل أنه لا يفطر، أن فصد العرق لا يفطر، وهذا هو الصحيح لعدم وجود دليل يدل على أن الفصد يفطر. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث من نزفه الدم من رعاف وغيره، من نزفه الدم من رعاف وغيره، أي إذا خرج من الصائم نزيف رعاف ونحو ذلك. النزيف الذي يحصل من الأسنان أو من الأنف وما أشبه ذلك لا يؤثر في الصوم، لا يؤثر في الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه، ما دام أن الصائم يحترز من ابتلاعه ما أمكن. وهذا هو مذهب الحنابلة وهو ترجيح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما. كذلك من هذه المسائل سحب الدم، سحب الدم للتبرع هل يفسد الصيام؟ ذهب بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز والعثيمين الشيخ صالح فوزان قالوا إن كان كثيرا أفطر قياسا على الحجامة، وتقدم أن الراجح في الحجامة أنها لا تفطر، والظاهر والله أعلم أن سحب الدم للتبرع لا يعد مفطرا كما رجح ذلك في فتح العلام. إذن هذا هو القول الصحيح أن سحب الدم للتبرع لا يعد مفطرا. فإن احتاج إلى أنه يتبرع بالدم في نهار رمضان فله ذلك، وإن كان الأفضل أن لا يفعل حتى لا يضعف، لكن إن فعل واحتاج للتبرع فصومه صحيح. هذا هو القول الراجح قياسا على الحجامة، لأن الحجامة لا تفطر، وهكذا أيضا سحب الدم للتبرع لا يفطر.